سوف نقرأ بقراءة رويس عن يعقوب الحضرمي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعودا حميدا بعد هذه الإجازة التي أسأل الله رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم فيها من عباده الصالحين، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الرشيد والعلم النافع المفيد. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عامكم هذا عام خير وبركة وفهم وعقل وعلم، وأن يزيدكم فيه هدى ونورا وحفظا ورعاية وإكراما ورزقا حسنا، وأن يجعلنا وإياكم فيه من عباده الصالحين. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نستأنف وإياكم في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين الموافق للخامس من شهر الله المحرم لعام 39 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنا ابتدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم جميعا. ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقرأ ونقول ونسمع في هذه الساعات المباركة القليلة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها ساعة خير وذكر وشكر لنا ولكم، وأن يلهمنا رشدنا ويعيننا على فهم كتابه وتأمله وتدبره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونعيد تذكيرا لكم بالمنهج الذي كنا نسير عليه في قراءة هذا الكتاب. الهدف هو أن نقرأ التفسير، والأمور التي نأمل أننا نحصلها من خلال قراءتنا لهذه التفسير هي أربعة أمور. الأمر الأول فهم مراد الله تعالى من كلامه، وهذا هو إن صح التعبير الغاية من تفسير أي تفسير كتب أو يكتب لكتاب الله عز وجل. الأمر الثاني أن نفهم منهجية ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير، يعني أن نتعرف على منهج الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير من خلال قراءتنا لنص كلامه الذي اختصره وحافظ على أصله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى وإيانا وإياكم برحمته. الأمر الثالث أن نتفهم كيف وظف ابن كثير رحمه الله علوم القرآن في التفسير، أو ما يمكن أن نسميه صنعة التفسير. فصنعة التفسير عند المفسرين لها ذوق ولها طريقة يسيرون عليها، وهي أنهم لا يخرجون عن علوم القرآن التي قررها العلماء رحمهم الله تعالى في بيان كلام الله تعالى، لكن أحيانا قد يكون عندنا انفصال بين ما نعرفه من علوم القرآن وبين الآيات التي نقرأها، فلا نستطيع أن نوظف تلك العلوم التي ندرسها سواء في مادة أو مقرر علوم القرآن أو في مقرر أصول الفقه وما يتعلق به، أو ما يتعلق بكثير من العلوم الخادمة للشريعة عموما كاللغة وغيرها. فإذا لم نستطع توظيف تلك العلوم يرحمك الله، فإذا لم نستطع توظيف تلك العلوم في بيان معاني كلام الله عز وجل فنحن ما استفدنا، واضح؟ وأصبح حفظنا لعلوم الآلة عالة علينا. لماذا؟ لأن علوم الآلة إذا لم توظفها فأصبحت عالة عليك، هي ثقل عليك لا أكثر ولا أقل. وهذا يعني لا ينبغي أن يكون لطالب العلم، بل ينبغي لطالب العلم أن يعرف كيف يوظف العلوم، علوم الآلة في علوم الغاية، في علوم الغاية. الأمر الرابع ما نستفيده من تلك الآيات سواء من أحكام أو عقائد أو عبادات أو رقائق أو دعوة أو منهجية علمية، سواء في يعني مسألة مثلا الأخذ أو في اختلاف الأدلة أو في الرد على القائلين بقول ما أو بشبهة ما أو نحو ذلك. فهذه فوائد لا شك أننا لا يمكن أن نستفيدها إذا لم نصح التعبير نقرأ هذا الكتاب وأيضا نتمعن فيه. وينبغي أن يكون هذا هو منهجنا في قراءة أي كتاب. فإذا قرأنا مثلا شرحا للبخاري أو للترمذي أو لغيره من كتب السنة، أيضا ينبغي علينا أن نتفقه في منهجية ذلك الشارح، وأن نفهم ما هي العلوم التي أدخلها ووظفها في شرحه لفهم ذلك النص، وأيضا نحاول أن نستفيد تلك الحكم والأحكام جميل والغايات التي يهدف إليها النص المفسر أو النص المفسر أو النص المفسر، ونتعلم من ذلك طرائق كثيرة جدا سواء في الفهم أو في الإدراك أو في الحفظ أو في التعامل مع الناس أو في منهجية الحياة التي يجب أن نسير عليها، حتى تكون حياتنا فعلا حياة مقيدة بالكتاب وبالسنة، وتتبع ما يرضي الله عز وجل وتبتعد عن كل ما يسخط الله عز وجل، فهي تابعة للشرع منقادة له. فهذه الأمور والأهداف الأربع مهم جدا التذكير بها. واسمحوا لي يعني ربما بعضكم لم يدرك الدروس الأولى التي يعني قلناها في أول هذا الكتاب، فعلى الأقل نقول من بدأ اليوم أو من بدأ قبل سنة على الأقل يتذكر هذه الأهداف ويحاول أنه يستصحبها خلال قراءته وسماعه لهذا الكتاب. هناك لا شك آداب لهذا الدرس مهمة جدا، يعني أتمنى من الجميع أن يحضر الكتاب، إما عمدة التفسير لمن كان عنده، إن لم يكن العمدة فلا أقل من أن يحضر تفسير ابن كثير رحمه الله. جميل. إذا لم يكن العمدة ولا التفسير نفسه فأي مختصر يمكن أن يقع في يدك، فيمكن أن تأتي به لأيضا تفهم الفرق بين هذه المختصرات والفرق بين طريقة أحمد شاكر رحمه الله مثلا وبين طريقة مثلا مبارك فوري مثلا لمن كان معه المصباح المنير، أو مثلا التيسير لمن كان معه مختصر مثلا الشيخ صالح بن حميد، أو التيسير تيسير العلي القدير لمن كان معه مختصر محمد نسيب الرفاعي، أو غيرها من تلك المختصرات. ومختصرات ابن كثير رحمه الله تزيد على 15 مختصرا، وأفضلها كما ذكرنا لكم سابقا من وجهة نظري هو عمدة التفسير لأحمد شاكر رحمه الله، وذكرنا لكم لماذا هو أفضلها. ما هو؟ من يتذكر؟ شيخ تفضل. نعم، لأن أحمد شاكر رحمه الله حافظ على نص كلام ابن كثير، حافظ على نص كلام ابن كثير. يعني تعرفون الذي يختصر الكلام يضطر إلى أنه يغير في الأسلوب أحيانا، أو يغير يعني فيقول بعض العبارات بمعناها أو بما فهمه هو. واضح؟ الذي حرص عليه أحمد شاكر وجعل كتابه وإن صح التبين نقول هو أفضل مختصرات ابن كثير، أنه حرص على أن يثبت لفظ ابن كثير، وحذف أشياء محددة ذكرها في المقدمة والتزم بها رحمه الله تعالى. المسألة الثانية أو السبب الثاني الذي يجعلنا نقول إنه من أفضل المختصرات، يعني هذه لم يلتزم أحمد شاكر رحمه الله بتخريج الأحاديث كلها إن صح التعبير، لكن كان من منهجه أنه إن صح التعبير يحذف المكررات ويثبت أصح ما روي سواء من الآثار أو من الأحاديث، فيثبت أصح ما روي. جميل، يعني هذه تحسب له. لكن هناك شيء آخر غيرها؟ لا، هذا لا إشكال فيه. غيره؟ ها شباب، أن المختصر عالم. فكما تعرفون أن أحمد شاكر رحمه الله عالم من العلماء، واضح؟ ولذلك اختصاره له قيمة، فهو يتذوق كلام ابن كثير رحمه الله ويرى أقوال السلف رحمهم الله تعالى التي يسردها ابن كثير، والتي ربما يظن كثير منا أنها مكررة أو أنه لا فائدة منها، ومع ذلك هو عالجها معالجة الطبيب المدرك الفاهم لما يفعل، بخلاف كثير من تلك المختصرات. في الغالب أن الذين يختصرونها يكونون طلبة علم، يجتهدون، يحاولون، ينظرون إلى مثل ما نسميه حاجة الناس، ولا ينظرون إلى الصنعة، إلى صنعة التفسير في ابن كثير. ولذلك تلاحظون يعني من منكم معه تفسير ابن كثير يلاحظ أنه ما في فرق كبير بين المختصر وبين التفسير. اللهم نعم، هناك روايات كثيرة يذكرها ابن كثير فيحذفها هو، هناك أحيانا إن صح التعبير عدة طرق يذكرها للرواية الواحدة مثلا من تفسير ابن عباس أو مسعود أو غيره، فهو يكتفي بإسناد القول إلى ابن عباس ويحذف من رواه عنه، وهكذا. فتلاحظون أنه في فروق لكنها ليست كثيرة، ليست كثيرة، وإن صح التعبير نقول ليست مؤثرة في متن الكتاب، في متن الكتاب، بل هي بالعكس تساعد الطالب إن صح التعبير نقول غير المتخصص على فهم التفسير وعلى إدراك المعاني والعلوم التي دخلت في تفسير تلك الآية. هذه يعني ثلاث ميزات مهمة جدا وتجعلنا نقدم عمدة التفسير على غيره من المختصرات. يليه كما ذكرنا لكم سابقا المصباح المنير لصفي الدين المبارك فوري أيضا، فهو من أفضل المختصرات. طيب، ننتقل من المقدمة، إذا كان في سؤال أو شيء ندخل في تفسير سورة الأنفال. ما في شيء؟ قال رحمه الله تفسير سورة الأنفال، قال رحمه الله: وهي مدنية آياتها 76 آيات، يعني 76 آية. واضح؟ هذا طبعا يختلف على مسألة العد، كما تعرفون هناك مدرستان في العد، وهي مدرسة الكوفيين ومدرسة المدنيين، كذلك أيضا المكيين والبصريين، فهي أربع مدارس في التفسير أو أربع مذاهب في التفسير، فهي أربعة كمذاهب الفقهاء، فاحفظوها، أربع مذاهب في عد الآية وأربع مذاهب في الفقه حتى تنضبط عندكم. والخلاف دائما في الغالب عندهم أنه يكون آية أو آيتين، يعني لا تجدون خلافا. هذه السورة لا خلاف في أنها 76 آية عند الأربعة كلهم، واضح؟ طيب، قال كلماتها 1000 كلمة و600 كلمة. هل عد الكلمات ينضبط أو لا ينضبط؟ لا، ينضبط على القراءة، ينضبط على القراءة، واضح؟ ولذلك إذا قال لك شخص أن هذه السورة 1600 كلمة فنقول نعم على قراءة فلان، لكن لا يلزم، قد تجدها 1600 مثلا و3 على قراءة غيره، قد تجدها 1590 أو 1500 في الغالب، يعني يكون العدد قليل جدا، 91 95 99، يعني في الغالب ندر أن يتجاوز 10 كلمات. لماذا؟ لأنه أحيانا تكون هناك إضافة هي في أو مثلا هو أو غيرها من الإضافات التي غير مخلة إن صح التعبير بالنص القرآني، ولكنها من اختلاف القراءات حسب الرواية، حسب الرواية. فإذا هذه مسألة ترى ابن كثير لم يذكرها سابقا، ولذلك لم تطرق لها، ربما هذا أول موطن الآن يذكر فيه ابن كثير رحمه الله عدد الآيات والكلمات والحروف، فأنا أنبه عليها. وهذه هل هي من علوم القرآن ولا من علوم التفسير؟ من علوم القرآن، لها علاقة بالتفسير ولا ما لها علاقة؟ لا علاقة لها بالتفسير، واضح؟ إلا من جهة أن المفسر على أي قراءة هو يفسر، إلا من جهة أننا نعرف أن المفسر على أي قراءة هو يفسر، وقد يكون أيضا على أي عد هو يعد، فهمتم؟ فهذا تفهمون منه مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى، سواء في العد وهي مدارس مستقلة، أو القراءات وهي مدارس، أو خلونا نقول مذاهب مستقلة أيضا، أو كذلك أيضا ماذا؟ العربية، أو تعرف مذهبه في العربية، هل هو بصري أو كوفي أو بغدادي، أو أنه إن صح التعبير يرجح بين هذه المدارس. هذه كلها علاقتها بعلوم القرآن أكثر من أن تكون لها علاقة مؤثرة في المعنى. فإذا إن صح التعبير، خلوني أقولها بعبارة أخرى، لو أردت أن تكون مفسرا هل يلزمك أن تعرف عد الآي أو لا يلزمك؟ لا يلزمك، واضح؟ لكن إذا أردت أن تكون قارئا يلزمك، فهو من علوم القراءات وليس من علوم التفسير، فهو علم من علوم القرآن عموما، لكنه ليس من العلوم التي ينبني عليها المعنى، لكن ينبني عليها الضبط. نعم، ينبني عليها الضبط. قال وإحدى وثلاثون كلمة، يعني 1631 كلمة، حروفها 5294 حرفا، يعني 5300 إلا 6 أحرف. إذن هذا يمكن أن ينضبط ولا ما يمكن أن ينضبط على القراءات؟ ما ينضبط، فهمتم؟ واضح؟ ما ينضبط، بل هذا يعني إن صح التعبير، إذا كان قلنا أن الكلمات قد تزيد كلمة قد تنقص كلمة، قد بالكثير يكون كلمتين في السورة، أو إذا كانت سورة طويلة مثل سورة البقرة قد تصل أحيانا إلى 5 أو 10 كلمات ولا تزيد عن هذا، ولا أعرف أنها تصل إلى 10 كلمات، لكن نقول افتراضا، فالأحرف لا شك أن الخلاف فيها أكثر، لا شك أنها أكثر. فمثلا إذا قرأها بالمد، وبعضهم قرأها بالتسهيل ليس بالمد، المد عبارة عن حرفين، وليس كذلك إذا قرأها بالهمز فهو حرف، وإذا قرأها بالألف فهي حرف، فهمتم؟ فتختلف. فأنا مقصدي أنه تنتبهون لهذه القضية، لأنه ربما أحيانا بعض يعني من لا علم عندهم ولا دراية بعلوم القرآن يثيرون أحيانا بعض الشبهات أو بعض الكلام، أنه كيف تقول هذه السورة مثلا كمثال السلام ورحمة الله 5294 وهي لا ليست كذلك، بل هي 96، إذا أنت انقصت حرفين، هذا دليل على أنه لا يفهم، دليل على أنه لا يفهم رواية القرآن الكريم، واضح؟ ولا قراءاته، فضلا عن أن يعرف طرقها ويعرف إن صح تعبير الأوجه فيها، ويعرف ما يتعلق منها مثل ما يسمونه بالكبرى وما يتعلق بالصغرى ورواياتها وأمورها واختياراتها، هذا باب آخر. فإذا مقصدي أنه تنتبهون لهذا، أنه ضبط الأحرف والكلمات جميل لا ينضبط إلا إذا ضبطته بقراءة معينة، إلا إذا ضبطته بقراءة معينة على طريق معين، نعم هنا ينضبط. أما أنك تقول هكذا سورة الأنفال مثلا 5294 حرف، نقول لك هذا معلش يعني لا ينبغي أن يقال هكذا، بل تقول على قراءة فلان أو من طريق فلان أو كذا. ولذلك أيضا حتى الضبط هو علم، يعني ضبط القرآن علم مقرر يدرس لوحده غير العد، فالعد علم وله مدارسه، والضبط علم وله مدارسه أيضا. ولذلك ضبط المشارقة غير ضبط المغاربة، يعني هما مدرستان أصلا في العالم الإسلامي، المغاربة غير المشارقة. وهذا يعني تستفيدونه من بعض زملائكم الذين يدرسون في كلية القرآن الكريم، فيعني يمكن أن يفيدوكم في مثل هذه الأبواب. لكن أنا أحببت التنبيه عليها لأنه هذا أول موطن ابن كثير رحمه الله ينص على هذه القضايا، فتعرفونها وتعرفون أنها إن صح التعبير من علوم القرآن وليست من علوم التفسير، يعني لا ينبني عليها المعنى. طيب، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يسألونك عن الأنفال. قال ابن كثير رحمه الله: قال البخاري قال ابن عباس الأنفال الغنائم. ما الذي فعله أحمد شاكر هنا؟ هذا في الإسناد، خلاص أحمد شاكر رحمه الله يقول البخاري الآن مطبوع موجود برواياته بكل شيء، فإذا الآن نحن حتى نيسر عليك التفسير نختصر عليك هذا الإسناد، فإذا أردت إسناده فهو موجود في الأصل، في أصل ابن كثير، لأن ابن كثير أيضا يروي، يعني الإسناد يرويه رواية وليس فقط من كتاب، فهمتم؟ فهذه فائدة مهمة جدا ينبغي أن تنتبهوا لها، ولعلي ذكرتها لكم لما تكلمنا عن مسألة رواياته لمسند الإمام أحمد. قال رحمه الله: قال البخاري قال ابن عباس الأنفال الغنائم. إيش نوع التفسير هنا؟ ها نعم ها ماشي ها نعم يعني أنت تؤيد جارك ها؟ نعم الجار حق بسق بجاره. ها شباب إيش النوع التفسير هنا؟ ما لكم ساكتين يعني؟ ولا ما عجبكم جواب زملائكم؟ طيب، واحد من زملائكم يقول أثر، والثاني يقول غريب. هذا من التفسير بالغريب، هذا من التفسير باللغة. فالآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما يفسر القرآن بإيش؟ بلغة العرب، يعني بغريب لغة العرب، فهو يقول إن المقصود بالأنفال هي الغنائم، هي الغنائم، وهو تفسير بالأثر مثل ما ذكر الشيخ. لماذا؟ أيوة، لأنه الآن يروى عن ابن عباس رواية، يروى عن ابن عباس رواية. ولذلك أنا أسألكم سؤال: هل يمكن معرفة اللغة بغير الرواية؟ ها؟ لا، لا تعرف اللغة إلا بالرواية، واضح؟ لا تعرف اللغة إلا بالرواية. ولذلك كان العلماء رحمهم الله تعالى، بس هذه يعني مثل ما سميها تنشيط للذهن، مهم جدا تنتبهوا لها. تجدون أن علماء الحديث رحمهم الله تعالى، وخلونا نقول علماء المرويات، يكثرون من رواية الغريب في كتبهم. فإذا فهمتم هذا ما تستغربون ليش البخاري في كل باب يذكر الغريب، في كل باب من صحيحه يذكر الغريب ويقدمه، هو لا يذكر إسناده إلى هذا الغريب. لكن تجدون أن ابن حجر رحمه الله وغيره من العلماء الذين اهتموا بالبخاري وشرحوا يذكرون إسناد هذه الرواية، يذكرون إسناد هذه الرواية، فيقول قال ابن عباس كذا، قال سعيد بن جبير كذا، أو يقول الأنفال مثلا مثل كذا الغنائم، ويسكت، ما يذكر أنها عن ابن عباس ولا عن غيره. فإذا اللغة تروى، تروى حتى عند علماء الأدب، يعني ليس فقط عند علماء الحديث، حتى عند علماء الأدب هم يروونها رواية. ولذلك كانوا يهتمون بأسانيدها في العصور الأولى تقريبا إلى القرن الخامس الهجري. إلى القرن الخامس الهجري تجد أنهم يسندون على معنى كلمة أو على استعمال. فإذا هل هذا واضح عندكم؟ إذا ما هو الشيء الذي نحن يمكن أن نجتهد فيه؟ ما الذي يمكن أن نجتهد فيه؟ أن هذه هل هي من هذا الباب أو من هذا الباب؟ هل هي من هذا التصريف أو من هذا التصريف؟ فالتصريف يكون فيه نوع من الاجتهاد، أما الغريب في الغالب أنه رواية، أما الغريب في الغالب أنه رواية. ولذلك إيش تقول؟ تقول في المحكم لابن سيدة كذا، وتقول في الأزهري، يعني صحاح الأزهري كذا، وذكر في تهذيب اللغة كذا. فأنت الآن تذكر ما رووه، وهم لا يتكلمون في المعاني إلا بناء على الرواية. ولذلك يقولون قال ابن الدريد، قال ابن قتيبة، قال الأصمعي، فهمتم؟ قال فلان، فتجدهم يسندون تلك لمن سمعها من العرب. لماذا يقولون قال الشافعي كذا، قال الأصمعي كذا، قال ابن دريد كذا؟ لأن هؤلاء خالطوا الأعراب وعايشوهم ليفهموا ذلك الغريب، ولذلك رووه، ولذلك رووه. إذا فهمتم هذا، فهمتم لماذا الشافعي رحمه الله ورضي عنه عاش، ها عاش في البادية كم سنة؟ كم سنة؟ هذا السؤال يجب أن تجيبوا عنه، نتركه لكم الأسبوع القادم. واضح؟ وخلوني ما دام أنه يعني أنتم أيضا من يعني جنسيات متعددة، نقول أيضا الإمام مالك رحمه الله عمن أخذ اللغة؟ هذا أيضا سؤال مهم جدا أن تدركوه. ثم أيضا نقول وأبي حنيفة، ها وأبا حنيفة رحمه الله ورضي عنه أيضا عمن أخذ اللغة. فجيد أن تفهموا كل إمام من الأئمة الأربعة عمن أخذ اللغة، هذه فائدة تستفيدونها. هل هذا واضح؟ طيب، والذي جرنا إليها ما هو؟ رواية البخاري لمعنى كلمة، رواية البخاري بسنده عن ابن عباس لمعنى كلمة. سبق أن ذكرت لكم أن مما يميز تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اهتمامه بإيش؟ بالغريب، اهتمامه بالغريب. ومما يميز تفسير ابن مسعود اهتمامه بإيش؟ اهتمامه بالأحكام. واضح؟ معليش يبدو أنه الإجازة بدأت تمسح بعض المعلومات. طيب، قال رحمه الله وروى يعني البخاري عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما سورة الأنفال قال نزلت في بدر. هذا أي نوع من التفسير؟ خلاص قلنا أنه مدام رواية في البخاري إذن هو تفسير بالأثر، انتهينا. لكن حتى الأثر أيضا هو يدخل في الأنواع، ها أحوال النزول أو أسباب النزول. واضح؟ هذا إذن الآن قال نزلت في بدر يعني في غزوة بدر. واضح؟ وغزوة بدر كما تعرفون كانت في السنة إيش؟ الثانية من الهجرة، وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل فيها قتال. اختلفوا هل هي أول غزوة مطلقا أو أن قبلها غزوات ولكن لم يحصل فيها قتال. واضح؟ هذا خلاف عند أهل السير والتاريخ، لكن نحن الآن يهمنا أن هذه أول غزوة قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين. هذا لا يعني محل إجماع لا إشكال فيه. قال رحمه الله أما ما علقه يعني البخاري عن ابن عباس فكذلك رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الأنفال الغنائم. هذه من صنعة ابن كثير التي يجب أن نفهمها الآن. الآن قدم القول المسند عن ابن عباس أنه الأنفال هي الغنائم، ليش أخر رواية علي بن أبي طلحة؟ هذا سؤال أسألكم إياه، مع أنه الآن جاء بقول سعيد بن جبير وسؤاله لابن عباس. ها أيوة طيب ها أيوة طيب ليش أخرها من كثير؟ لأنه إيش؟ لا لا هو قال ها لا 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 هو الآن كل الثلاثة أقوال عن ابن عباس، لكن لماذا أخر هذه الرواية مع أنها إن صح التعبير نقول أتم وأكثر شرحا من الرواية الأولى؟ هو قال لك علقه البخاري، يعني الرواية الأولى كانت مسندة في البخاري، الثانية معلقة في البخاري، فهمتم؟ وتفسير أو صحيفة علي بن أبي طلحة رحمه الله وهو لم يدرك ابن عباس تعتبر من أصح ما روي عن ابن عباس، لأن الواسطة بين علي بن أبي طلحة وهو مثل ما ذكر زميلكم لم يدركه، الواسطة بين علي بن أبي طلحة وبين ابن عباس معروف وهو سعيد بن جبير أو مجاهد، وكليهما ثقة، وكليهما ثقة. فإذا جهالته الآن تضر ولا ما تضر؟ ما تضر جهالته، ما تضر. لماذا ما تضر؟ لو كان حكم قلنا نعم السند منقطع، لكن هنا الآن الكلام على ماذا؟ على معاني وأسباب نزول، على معاني وأسباب نزول. فسواء كانت عن سعيد بن جبير أو عن مجاهد فلا إشكال فيها. ولذلك نجد أن أهل السنة والجماعة يصححون صحيفة علي بن أبي طلحة ويثنون عليها كثيرا، المتقدمين منهم والمتأخرين، ولا يطعن حقيقة في صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إلا بعض المتأخرين من جهة ماذا؟ من جهة الإسناد، وأن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، لكن كما ذكرت لكم العلماء على تصحيحها وعلى توثيقها. وهو مشهور ويسميه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الوالبي، يقول في صحيفة الوالبي وفي تفسير الوالبي، وهي صحيفة علي بن أبي طلحة، هذه جمعها من تفسيرات ابن عباس عن مجاهد وعن سعيد بن جبير. ولذلك نجد أن البخاري رحمه الله يخرج منها معلقا كثيرا، كذلك أيضا ابن جرير رحمه الله يذكرها مسندة وغيرهم من أهل العلم. طيب إذا أعيد أقول، أما ما علقه عن ابن عباس فكذلك رواه علي بن أبي طلحة. ولذلك لاحظوا إيش ابن كثير رحمه الله نص على أنه علقه بهذا السبب، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الأنفال الغنائم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، ليس لأحد منها شيء. إذن الآن هذا الآن تفسير بالغريب، وإلا فيه أمور أخرى. هذه الرواية هل هي مثل الرواية الأولى؟ الرواية الأولى قال الأنفال الغنائم، إذن كلمة بكلمة غريب واضح، ما عندنا مشكلة، النفل هو الغنيمة صح؟ طيب الآن لما قال الأنفال الغنائم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد شيء منها، الآن ذكر الحكم ولا لا؟ ذكر الحكم، فهمتم؟ ذكر الحكم. ومنهج ابن كثير رحمه الله أن مثل هذه الرواية يقدمها، لكن لأن تلك موصولة وهذه معلقة فإيش؟ فأخرها. واضح عندكم؟ طيب يقول: وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وغير واحد أنها المغانم، يعني أن هذه الآيات نازلة في الغنائم، وسيتكلمون بعد ذلك عن مسألة الأحكام التي تتعلق بالغنائم وسيأتينا في منتصف السورة إن شاء الله تعالى. قال: وروى ابن جرير عن القاسم بن محمد قال: سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس: الفرس من النفل والسلب من النفل، ثم عاد لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضا، ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل لسان يسأله حتى كاد يحرجه، فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروى عبد الرزاق عن القاسم ابن محمد، عبد الرزاق من هو؟ الصنعاني، فهمتم؟ إذا قال ابن كثير عبد الرزاق فهو يقصد الصنعاني. عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس رضي الله عنه: ما كان عمر بن الخطاب إذا سئل عن شيء قال: لا أمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: والله ما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا زاجرا آمرا محلا محرما. قال القاسم: فسلط على ابن عباس رجل فسأله عن الأنفال، فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه، فأعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك، ثم أعاد عليه حتى أغضبه، فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى سالت الدماء على عقبيه وعلى رجليه، فقال الرجل: أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك. واضح؟ نعم. وإسناده صحيح إلى ابن عباس أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم، وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل، والله أعلم. إذن الآن لاحظوا أن ابن كثير رحمه الله هنا تدخل ولا ما تدخل؟ أين تدخل ابن كثير في النص؟ عند قوله: وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل. إن لفظ النفل أصله في اللغة الزيادة، صح ولا لا؟ فإذا يسألونك عن الأنفال قل: الأنفال لله والرسول. إذن الذي له حق أن يزيد على قسم الرجل، يعني نفترض مثلا أنكم أنتم الآن كل واحد منكم مثلا له 100 ريال، جميل. طيب من الذي له حق أن يعطي 110 لبعضكم؟ أيوة، إذن يكون مخصص، صح ولا لا؟ فمن الذي الآن له حق تخصيص الأنفال؟ الله عز وجل هنا ينهاهم عن إيش؟ أن يشتغلوا بهذا، ويقول هذا حكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذن لا ينصح التعبير، هذا أدب من الله عز وجل للمؤمنين أن لا يجادلوا في شيء ليس لهم، في شيء ليس لهم، بل يقول أنتم خذوا الذي لكم واتركوا الذي حكمه لله ولرسوله ليحكم الله ورسوله فيه. هل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حكموا في الأنفال ولا لا؟ حكموا، قالت سبحانه وتعالى كما سيأتينا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. إذن الآن هنا يمكن أن يفهم شخص أن هذا الأمر مطلق، جميل، أنه مثلا للقائد أنه حق أنه يعطي بعض إن صح التعبير المقاتلين ويحرم غيرهم. فابن كثير حتى لا يفهم هذا الفهم هنا، جميل، قال إيش؟ وهذا بعد قسم أصل الغنائم. إذن الآن 4/5 الغنيمة تقسم، والخمس الذي لله ولرسوله له حق أن ينفل منه ما شاء لمن شاء كيف شاء. واضح؟ فهمتم الصورة؟ فهمتم؟ فإذن الآن ابن كثير حتى لا يفهم هذا على أنه مطلق قال إيش؟ وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل. وهذا يدلنا على أدب في العلم وفي أيضا كتابة العلم، أن الإنسان لا يترك الأمر إن صح التعبير مفتوح يحتمل، فيقع في ذهن القارئ أو في ذهن السامع على غير ما أراده أهل العلم في ذلك، فبين أن هذا هو المتبادر إلى ذهن الفقهاء، يعني يدل على أن المسألة فيها خلاف، لكن ذلك الخلاف ليس عاما، ليس عاما، بل هو إن صح التعبير نقول خلافهم في مقابل الجمهور، وأن ذلك الخلاف يسير وسيذكره فيما بعد، لكن الآن مهم جدا أنه يفهم في هذا الموطن حتى لا تؤخذ الآية على غير وجهها. هل فهمتم هذا الآن؟ طيب. قال رحمه الله: وروى ابن المبارك وغير واحد عن عطاء ابن أبي رباح: يسألونك عن الأنفال، قال: يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين في غير قتال من دابة أو عبد أو أمة أو متاع، فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما يشاء. فهمتم هذا؟ ها؟ هل هنا في خلاف بين هذا وبين الكلام السابق؟ في خلاف، فهمتم؟ ذاك يكون في الغنيمة، الكلام الأول. الكلام الثاني هذا الآن اللي هو قول عطاء في ماذا؟ إيه، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني من غير قتال منكم. ولذلك هنا قال: فيما شذ من المشركين، يعني ندى أو هرب أو استطاع أن يحصل عليه المسلمون من غير قتال، جاءنا بعير من إبل المشركين فأخذناه، هذا ما جاءنا بقتال، واضح؟ شذ منهم فأخذناه، عبد هرب منهم وجاء إلينا فأخذناه، هل الآن هذا نرجعه للمشركين أو أنه يكون نقسمه نقول والله لمن وجده يأخذه أو ماذا نصنع به؟ فإذا عطاء يقول إن الأنفال هي الفيء المذكور في سورة الحشر. فهمتم؟ واضح عندكم؟ إذا الآن أصبح في خلاف في تفسير الأنفال ولا لا؟ جميل، أيوة. لاحظوا تعليق ابن كثير، أنا يهمني دائما أن تفهموا تعليقات ابن كثير، وسبقا قلت لكم كلام ابن كثير رحمه الله في التفسير كثير ولا قليل؟ قليل جدا، يعني نادر جدا أنكم تجدون أن ابن كثير رحمه الله يعلق. قال رحمه الله: وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفيء. ماذا نسمي هذا التعليق منه؟ توجيه، أي توجيه قول عطاء، حتى لا نفهم من قول عطاء ضد قول ابن عباس، واضح؟ ليس هو، وإنما قال إيش؟ أن الأنفال يدخل فيها الفيء. هناك في الغنيمة لا نتكلم عن الفيء، أو نتكلم عن الشيء الذي يأتي من غير قتال، واضح عندكم؟ بينما الفيء شيء آخر. فإذا الآن الأنفال يكون على قول عطاء مشترك بين إيش؟ بين الغنيمة وبين الفيء، فما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو فيء وحكمه حكم النفل، يفعل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. واضح؟ طيب. يقول: وهو ما أخذ وما أخذ من الكفار من غير قتال. قال ابن جرير: وقال آخرون هي أنفال السرايا، هي أنفال السرايا. ما هي السرية؟ قبل ما ندخل في تفصيل السرايا، ها، هي الفئة من الجيش يرسلهم لمهمة ويرجعون. فلنفترض مثلا أن الجيش خلونا نقول 1000 مقاتل، صح؟ الآن القائد أرسل 100 لمهمة معينة، فقاموا بالمهمة ورجعوا، هؤلاء يسمون ماذا؟ سرية. واضح؟ قد تكون من الجيش، وقد يكون أصلا السرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ولذلك يعني يختلف العلماء في مسمى الغزوات والسرايا، فيقولون الغزوة هي ما خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسرية هي ما لم يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم هذه مسألة أخرى قد لا تهمنا الآن، بس أنا قصدي أن تفهموا المصطلح. طيب، يقول: إذن الآن هؤلاء 100 مثلا الذين خرجوا وذهبوا أدوا المهمة ورجعوا، الآن رجعوا بغنيمة، هل يعطون نفلا أو لا يعطون نفلا؟ يعني يزادون على بقية الجيش، لأن الآن الغنيمة تقسم للجيش كله، ليس فقط لهؤلاء 100 الذين خرجوا، بل تقسم للألف، فهمتم؟ تقسم للألف. فهؤلاء 100 هل يزادون؟ هل للإمام أن يعطيهم أو لا؟ لاحظتم الآن؟ هذا إذن الآن كأن القول ثالث، فمهم جدا أن نفهمه. يقول: وقد صرح بذلك الشعبي، واختار ابن جرير أنها الزيادة على القسم. يعني مثلا لو قلنا أنه لكل واحد 100 ريال، فما زاد على 100 ريال هذا يسمى نفلا. يجوز أن يكون واحد يعطى 110 وواحد 105 وواحد 100 ريال، لا إشكال. أيوة، لا أنا قصدي عموما، فيدخل في الثلاثة كلها، يدخل في الغنيمة ويدخل في الفي ويدخل في السرايا. واضح؟ فإذن الآن كأننا فهمنا إن ابن كثير يقول إن ابن جرير رجح العموم، يعني أن الأنفال تدخل في هذه كلها. لماذا؟ لأنها الزيادة على القسم، وهذا مشترك في هذه الأشياء ولا لا؟ مشترك. قال: لاحظوا من كلام ابن كثير: ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية، وهو ما رواه الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكتيفة، يعني سيف مشهور له اسم يخصه، فأتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فاطرحه في القبض، يعني في الغنيمة. قال: فراجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي، يعني أنا الذي سلبته من ذلك الكافر ثم يؤخذ مني، وأخي أيضا مقتول، فكان يقول: اجتمعت علي مصيبتان. ولاحظوا النفسيات الصحابة رضي الله عنهم تتأثر، جميل، لكن يغلبهم الإيمان، لكن يغلبهم الإيمان. وهذا دليل يا إخوة على أن الإنسان ممكن، إن صح التعبير، أن يكون هواه أو الشيء الذي يرغبه على خلاف ما شرعه الله عز وجل، لكن هل يؤاخذ بهذا؟ لا يؤاخذ به إلا إذا إيش؟ إلا إذا عمل به، فقدم هواه على ما شرعه الله عز وجل. فهذه فائدة نستفيدها. قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي. قال: فما جاوزت إلا يسيرا، يعني ما خلاص وضعته في المغنم ومشيت قليلا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذ سلبك، يعني قد أذن الله إني أنفلك ما أشاء، فأنا أنفلك ذلك السيف. فلاحظوا أن الله عز وجل إيش؟ ها، تعبده بكسر شهوته ثم أذن له فيها، ثم أذن له فيها، مثل قوله سبحانه وتعالى: قد علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم فالآن باشرهم، فأذن لهم بعد أن إيش؟ ها، تعبدهم بذلك، بعد أن تعبدهم بذلك. فإذا هذا نأخذ منه أمر مهم جدا لنا في مسألة التربية، وهو ماذا؟ أننا لابد من كسر شهوة النفس. فربما أنك لا تعرف الحكم، يعني فرضا أنت الآن رأيت هذا القلم ولا تعرف أنه لك أو ليس لك، ووقع في نفسك أنك تأخذه، فنقول دعه حتى تتيقن أنه يجوز لك أخذه، إما لأنه لك أصلا ملكا أو لأن مثل هذا لا يؤبه به إلى غير ذلك. فلما سألت قيل لك لا خذه فأخذته، فهذا الكسر الذي حصل في نفسك أولا هذا من تأديبها وتربيتها على أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أقول لكم يا إخوة، ترى هذا من الأمور المهمة، ثق ثقة تامة أنه إن كان لك فيه رزق فسيأتيك وسيسر الله عز وجل لك الطريق وتأخذه من حل، لكن إياك أن تتجرأ وتأخذه من حرام أو من شبهة. فدائما حاول أنك تقمع نفسك عن الحرام وعن الشبهة وأبشر سيأتيك. وهذا والله يا إخوة مجرب وملاحظ. أحيانا أنت تكون أحوج ما تكون إلى أنك، خليني أقول، تأخذ فلوس، صفر على ما نقول حنا ما في شيء، ونفسك تشتري شيء ونفسك تأكل عدل على ما يقولوا إلى غير ذلك. طيب السؤال، لا تحاول أنك تغلب هذه الشهوة، بل اكسر هذه الشهوة وأبشر سيأتيك، والله سيأتيك رزقك، سيأتيك. وثقوا ثقة تامة أنه ما في أحد يأخذ شيء، حتى الحرامي ما يأخذ شيء إلا وقد كتب له، لكن الفرق بينك وبينه أنك أنت صبرت حتى يسرها الله من طريق حلال، وهو استعجل وأخذها بطريق حرام فقط. ولذلك لعلي ذكرت لكم هذا سابقا، تتعجب أن السارق أحيانا يسرق، خلوني أقول لكم، الشيء البسيط ويترك الشيء الثمين لأن هذا لم يكتب له، ولو صبر لجاءه هذا الشيء بطريق حلال لكنه استعجل فعوقب، استعجل فعوقب، وإلا لا يمكن أن يأخذ شيئا إلا قد كتبه الله عز وجل، حتى السارق حتى الذي يفعل الحرام لا يمكن أن يأخذ شيئا إلا قد كتب له. ولذلك ينبغي علينا أن نفطن نفوسنا، إذا قنعنا بهذا وفهمنا مسألة القضاء والقدر في هذه القضايا سهل علينا، إن صح التعبير، فطن النفس، سهل علينا الصبر، بل بالعكس ربما تجد يعني بعض الطلاب أحيانا يجلس يومين ما أكل طعام ويستعفف، ما يحاول أنه يمد يده لشيء فيه شبهة أو فيه حرام، ويعوضه الله عز وجل من ذلك خيرا كثيرا. وتجد إنسان يبدأ يتأول ويحاول ويسوغ لنفسه، وعلى ما نقول حنا يلف ويدور، فهذا سبحان الله ما يهنى، وإلا هو في النهاية لن يدخل في بطني إلا ما كتب له قطعا يقينا، لكنه استعجل ولذلك أثم. فهذا الباب ترى مهم، وتربية النفس عليه ترى مهمة. وأبشروا بخير، ما في واحد منكم إلا ورزقه مكتوب، ما في واحد منكم إلا وإن شاء الله بإذن الله عز وجل وحولي وقوتي أموره متيسرة، فليعلق قلبه بالله وليثق بما عند الله عز وجل ويتجنب الحرام والشبهة بأي وسيلة كانت، ما يحاول أنه يتخطاها، يجعل بينه وبين النار حجاب من التقوى بتجنب الحرام وما فيه شبهة حرام. الله المستعان. قال وروى الإمام أحمد أيضا عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين، يعني أني إيش؟ كما قال سبحانه وتعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين، يعني أني أجد أني اليوم انتصرت منهم، فهب لي هذا السيف. فقال إن هذا السيف لا لك ولا لي، ضعه صلى الله عليه وسلم. قال فوضعته ثم رجعت فقلت عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائه، يعني كأنه يتحسر عليه أنه كيف هذا السيف يأخذ واحد ما اجتهد فيه مثل ما اجتهدت أنا. قال رجل يدعوني، قال يعني فكأني يعني سمع صوت رجل يدعوني من ورائي، قال قلت قد أنزل الله في شيئا، يعني خاف من مجرد الكلام الذي جال في خاطره، ما تكلم به لأحد ولا قاله لأحد، بل فقط جال في خاطره أنه كيف يأخذ هذا السيف واحد مثل ما نقول حنا ما اجتهد اجتهادي. الله مستعان. قال كنت سألتني السيف وليس هو لي، وإنه قد وهب لي فهو لك. قال وأنزل الله هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح، وهكذا رواه أبو داود الطيالسي عن سعد قال نزلت في أربع آيات، أصبت سيفا يوم بدر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني، فقال ضعه من حيث أخذته مرتين ثم عاودته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته، فنزلت هذه لا يسألونك عن الأنفال، وتمام الحديث في نزول ووصينا الإنسان بوالدي حسنا، وقوله تعالى إنما الخمر والميسر، وآية الوصية، قال ابن كثير رحمه الله، وقد رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سألت عبادة عن الأنفال، فقال فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من عندينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء قال يعني يقول عن سواء. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهازم الله تعالى العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق به منا، نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به، فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الربع، فإذا أقبل راجعا نفل الثلث، وكان يكره الأنفال. ورواه الترمذي وابن ماجه نحوه، وقال الترمذي هذا حديث حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، وقال الحاكم صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه، وروى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مردويه واللفظ له وابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا، فتسارع في ذلك شبان الرجال وبقي الشيوخ تحت الرايات، فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم، فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فإنا كنا ردءا لكم، يعني نحمي ظهوركم ونمدكم، لو انكشفتم لفئتم إلينا، فتنازعوا، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال إلى قوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الآن هذه الآثار لماذا أوردها ابن كثير؟ هل تفسيرا للآية وإلا تفسيرا لقول الصحابي فساءت أخلاقنا؟ فهمتم؟ أي تفسيرا لقول الصحابي فساءت أخلاقنا، لأنه الآن ثبت سبب النزول في أن هذه الآية نزلت بسبب غنائم بدر. كيف الصورة؟ قال فساءت أخلاقنا. فالآن ابن كثير رحمه الله يريد أن يبين لك كيف، ما الذي ساء، ما الذي حصل منهم، فهمتم؟ فإذا الذي حصل منهم وفهمناه من مجموع هذه الآثار هو كالتالي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يشجعهم على القتال الآن، لأنهم الآن 300 في مقابل 1000، و300 ليس معهم عدة وليس معهم خيل وليس معهم مثل ما مع المشركين من الأبة والسلاح والقوة والفخر والخيلاء، بل هؤلاء قلة وضعاف، فكانوا يمصون التمر مصا رضي الله تعالى عنهم قبل أن يصلوا إلى بدر من شدة ما معهم، فالمسألة يعني مسألة كانت مما نسميها شدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يلهبهم على هذا أولا، وثانيا أنه لم تنزل أحكام الغنائم بعد، فالرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد وقال لهم من قتل قتيلا فله سلبه، فإذا الآن اجتهد الشبان من الصحابة رضي الله تعالى فجعلوا يقاتلون، والشيوخ ذوي العقل وذوي الرأي وذوي كانوا خلفهم، يعني هم الذين يمدونهم بالرأي ويمدونهم بالسلاح وغير ذلك، وهم أيضا مصدر قوة لهم، لأنه أنت الآن لما تقاتل وتلتفت أن خلفك شخص يحميك غير لما تقاتل وأنت تخاف على ظهرك، كل مرة تخاف أن المشرك يأتيك من خلف ظهرك، أليس كذلك؟ فإذا الآن اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم الآن بعد جمع هذه الغنائم، فهؤلاء يقولون لنا وهؤلاء يقولون نحن أيضا نشارككم فيها، وإن لم يكونوا هم الذين أخذوها. قال فساءت أخلاقنا، يعني أنه أصبح الآن كل واحد جلس يفكر لنفسه. قال فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إذن ليس لكم هذا الأمر وإنما هو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يقسمه كما يعلمه الله، ثم بعد ذلك واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، فنزلت هذه فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ونفل لهم من الخمس الذي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فأعطى من لم يقاتل كعثمان رضي الله تعالى عنه، وأعطى مثلا مثل هؤلاء الصحابة الذين ورد النص على أن هذا أخذ السيف وهذا أخذ السيف وهذا أخذ الشملة إلى غير ذلك. واضح هذا؟ إذن الآن فهمنا ليش ابن كثير يكثر من روايات الأحاديث أحيانا، قد يكون لبيان معنى الآية وقد لا يكون لبيان معنى الآية، ولكن إيش؟ لبيان الصورة التي تحكيها الآية، لبيان الصورة. يعني ما هو سبب هذا التساؤل؟ لماذا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنفال؟ كيف الصحابي يقول حتى ساءت أخلاقنا؟ فهمتم؟ فتكون هذه الصورة واضحة بمجموع هذه الآثار والحديث التي يذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذا يعني ملحظ مهم جدا ويبين لكم دقة في اختيار ابن كثير رحمه الله لهذه الحديث، مع أنه هناك أيضا حديث أخرى كثيرة لم يذكرها، واضح؟ لكن لماذا اختار هذه وترك، خلوني أقول لكم، الأحاديث التي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم؟ لبيان الحالة، لبيان الحالة والصورة. قال رحمه الله: وقال الإمام أبو عبيد ابن سلام رحمه الله في كتاب الأموال الشرعية وبيان جهاتها، وهذا يعني أقدم كتاب في الأموال وهو أفضل أيضا كتاب، ويعتبر إن صح التعبير خلونا نسميه من كتب الاقتصاد الإسلامي المتقدمة، كتاب الأموال لأبي عبيد، كتاب الأموال لأبي عبيد. قال: أما الأنفال فهي المغانم، وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب. إذن دخل الآن فيها الفيء ودخل فيها السلب ولا لا؟ والسرايا دخلت كل هذه فيه. قال: فكانت الأنفال الأولى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فقسمها يوم بدر على ما أراه الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه في حديث سعد. ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس فنسخت الأولى. قلت، يعني ابن كثير، هكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سواء، يعني كلام أبي عبيد هذا ليس من تلقاء نفسي، وإنما بناه على رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي. وقال ابن زيد، من هو ابن زيد؟ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم مفسر وهو تابعي، عبد الرحمن تابع تابعي وهو أيضا عمدة في التفسير. قال: ليست منسوخة بل هي محكمة. يعني ها، إيش يعني هذا؟ أن الخمس نزل في بدر أيضا، أن الخمس نزل في بدر أيضا. إذا من قال أنها منسوخة قال إن آية الخمس نزلت بعد بدر، يعني بعدما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم بدر وانتهى منها نزلت آية الخمس، فتكون آية الخمس إذن مخصصة للإطلاق المفهوم معنا هنا في هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، خلاص يقسمها كيف شاء. فهمتم؟ وليس مقصودهم النسخ اللي هو إلغاء الحكم، وإنما التخصيص، التخصيص، واضح؟ طيب. قال أبو عبيد: في ذلك آثار، والأنفال أصلها جماع الغنائم، إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة. ومعنى الأنفال في كلام العربي كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه، فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم، وإنما هو شيء خصه الله به تطولا منه عليهم، يعني فضلا منه سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من خصائصه: وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. قال: فنفلها الله تعالى هذه الأمة، فهذا أصل النفل. قلت: شاهد هذا ما في الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فذكر الحديث إلى أن قال: وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وذكر تمام الحديث. ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمى ما جعل الإمام للمقاتلة نفلا، وهو تفضيل بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم، يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدو، يعني على قدر إيش؟ ما دافعوا عن الإسلام، هذا الغناء، يعني أنهم أغنوا أهل الإسلام عن الدفاع عن أنفسهم بدفاعهم عنه. والنكاية في العدو، أو يكون ذلك بحسب إيش نكاية هؤلاء المقاتلة بالعدو. فقد يكون لي يعني نظر الإمام الذي نفلهم أو زادهم على غيرهم نظر إلى إيش قوتهم في دفع هؤلاء الكفار، أو ينظر إلى إيش نكايتهم في العدو، يعني أنهم أخافوا العدو وأجلبوا عليه وشدوا عليه لدرجة أنه خاف وهرب منهم. فإما أن يكون بحسب قوتهم في القتال والدفاع، أو يكون بحسب ماذا ما حصل في العدو وإن لم يكن منهم هم شيء، وإن لم يكن منهم شيء. هل هذا مطلق؟ لا، ليس بمطلق، بل وراجع إلى ما ذكره ابن كثير رحمه الله في أول الصفحة إن كان تذكرون، قال فإذا أقبل راجعا صلى الله عليه وسلم نفل الثلث، يعني أنه لا يجوز الزيادة في النفل عن الثلث، هذا إذا كان راجعا. لماذا؟ لأنه مظنة أن يكون ماذا العدو يلحق بهم، وكان معلش وكان يعني ينفل إذا أغار على الأرض، يعني إذا كان مقبلا الربع لا يزيد عليه. فإذا الآن للإمام أو خلونا نقول لولي الأمر أن ينفل، لكن إيش إذا كانوا مقدمين لا يزيد على الربع، وإذا كانوا راجعين لا يزيد عن الثلث. واضح هذا؟ هل هذا واضح؟ إيه واضح. لماذا؟ ليبقى البقية، يعني خلونا نقول يبقى الثلاثة أرباع أو يبقى الثلثين لبقية المقاتلين، ولا يكون يعني إن صح التعبير يعطيهم لدرجة أنه إيش ها لا لدرجة أنه يصبح هذا كأنه سمة لهم دون غيرهم من المقاتلة الذين أيضا هم كانوا لهم دور في هذا القتال أو كان لهم دور في هذه الحرب. هل هذا واضح؟ طيب، طبعا على تفصيلات كثيرة عند الفقهاء، لكن أنا مقصدي أنه تفهموا أنه ليس المسألة يعني صح تعبير كما يفهمه بعض الناس أو يبدأ يتكلم على الآية وأنه والله هذه خلاص من حقها أن تعطينا أن نأخذ كل ما أخذناه من العدو. هذه الأمور مقننة، والعلماء رحمه الله تعالى يعني ابتداء من الصحابة ثم التابعين اهتموا بيخلونا نقول سبر حال النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، كيف كان يفعل؟ طيب ما يخالف نفل، هل هذا النفل كان دائما ولا كان في بعض الأحيان؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه يعني يفضله أو لم يكن يفضله؟ ولذلك أعقبها هنا بقوله وكان يكره الأنفال. لماذا؟ لما فيها من التمييز، لما فيها من التمييز. إذن هي يحتاج إليها عند الحاجة، ولا تكون صح التعبير دائما أو خلونا نسميها يعني كأنها سنة، لا، لكن هي لا شك أنها تنشط تنشط، لا شك أنها خلونا نقول تقدر من قدم جهدا، لا شك أنها تقدر من قدم جهدا، لكن لا يكون هذا مبدأ بحيث أنه والله من لم يعطى الأنفال يقول والله أنا ليش ما أعطيتوني زيادة، لا يلزم. فهمتم؟ لا يلزم، فيكون هذا مبدأ. طيب ننهي هذا المقطع. قال وقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم، ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا، فما أتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه. الآن هذا المعنى ابن كثير استخرجه من ماذا؟ من السياق، لاحظتم؟ الآن ابن كثير يكاد يكون الصح التعبير استعمل معنى أربع طرق في تفسير هذا المقطع فقط، فهذا الآن المعنى الإجمالي الذي ذكره من السياق. ولا شك أن هذه الآية فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم نازلة في الغنائم، ولكنها أيضا حكمها عام فيشمل كل شيء، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ولذلك هذه الآية تعتبر كالقاعدة. قال وأطيعوا الله ورسوله، أي في قسمه بينكم على ما أراده الله، فإنه إنما يقسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هذا تحريج من الله ورسوله أن يتقوا ويصلحوا ذات بينهم. يعني هذا إيش معنى تحريج؟ ها يعني إلزام، إلزام. لماذا؟ لأن من تركه فهو في حرج، فهو في إثم، في مشقة. فهمتم؟ ولذلك يجب أن نفهم مصطلحات الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى في بعض الألفاظ. قال هذا تحريج من الله ورسوله أن يتقوا الله أن يتقوا ويصلحوا ذات بينهم. قال وكذا قال مجاهد وقال السدي فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أي لا تستبوا. هذا المعنى الذي ذكره السدي الآن داخل في المعنى الذي ذكره ابن عباس ومجاهد ولا لا؟ داخل. يعني من الإصلاح فيما بيننا لا نستب. يعني فالسدي جاء به على سبيل التفسير بالمثال. لماذا؟ لأن المسبة هل تؤدي إلى الإصلاح ولا تؤدي إلى الإفساد فيما بيننا؟ تؤدي إلى الفساد. واضح؟ فيترك الفساد من أوله، يترك الفساد من أوله، وأول الفساد هو وقوع المسبة، وقوع الشتم بين الإخوة في أي أمر من الأمور التي يمكن أن يختلفوا فيها. فمن تقوى الله عز وجل ترك ذلك. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سامحونا يعني كنا طولنا.